ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، هبدأ أتكلم عن كذلك من الأشياء التي تثبت النبوة ليست المعجزة، قال أحوالهم وما كانوا عليه. قال ما تواتر من أحوال الأنبياء يدل على صدقهم أيضا من وجوه كثيرة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم يعني في المستقبل، وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم أخبارا كثيرا في أمور كثيرة، وهي كلها صادقة، لم يقع في شيء منها تخلف ولا غلط، بخلاف من يخبر به من ليس متبعا لهم ممن تنزل عليه الشياطين أو يستدل على ذلك بالأحوال الفلكية وغير. وهؤلاء لابد أن يكونوا كثيرا، بل الغالب من أخبارهم الكذب وإن صدقوا أحيانا. ثم ذكر نصر الله تبارك وتعالى لهم وإهلاك عدوهم، ومن ذلك أن ما أحدثه الله تعالى من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كحصول الغرق لفرعون وقومه بعد أن دخل البحر خلف موسى وقومه، كان هذا مما يورث علما ضروريا أن الله تعالى أحدث هذا نصرا لموسى عليه السلام وقومه، ونجاة لهم وعقوبة لفرعون وقومه ونكالا لهم. وكذلك أمر نوح والخليل عليه السلام، وكذلك قصة الفيل، أمر نوح والخليل أنجاهم الله عز وجل وأهلك أعداءهم. ومن الطرق أيضا أن من تأمل ما جاءت به الرسل صلوات الله وتسليماته عليهم فيما أخبرت به وما أمرت به، علم بالضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم الناس وأصدقهم وأبرهم، وأن مثل هذا يمتنع صدوره عن كاذب متعمد للكذب، مفتر على الله يخبر عنه بالكذب الصريح، أو مخطئ جاهل ضال يظن أن الله تعالى أرسله ولم يرسله. وذلك لأن فيما أخبروا به وما أمروا به من الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وهدي الخلائق وبيان ما يعلمه العقل جملة ويعجز عن معرفته تفصيلا، ما يبين أنهم من العلم والمعرفة والخبرة في الغاية التي باينوا بها أعلم الخلق ممن سواهم، فيمتنع أن يصدر مثل ذلك عن جاهل ضال. وفيها من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم، ما يبين أن ذلك صدر عن راحم ضار يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. وإذا كان ذلك يدل على كمال علمهم وكمال حسن قصدهم، فمن تم علمه وتم حسن قصده امتنع أن يكون كاذبا على الله تبارك وتعالى، يدعي عليه هذه الدعوة العظيمة النبوة التي لا يكون أفجر من صاحبها إذا كان كاذبا متعمدا، ولا أجهل منه إن كان مخطئا، لا يكون هناك أفجر ولا أجهل من هذا. وهذه الطريق تسلك جملة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتفصيلا في حق واحد بعينه، فيستدل المستدل بما يعلمه من الحق والخير جملة على علم صاحبه وصدقه، ثم يستدل بعلمه وصدقه على ما لم يعلمه تفصيلا. والعلم بجنس الحق والباطل والخير والشر والصدق والكذب، ومعلوم بالفطرة والعقل الصريح، بل جمل ذلك مما اتفق عليه بنو آدم، ولذلك يسمى ذلك معروفا ومنكرا. فإذا علم أنه فيما علم الناس أنه حق وأنه خير، هو أعلم منهم به وأنصح الخلق فيه وأصدقهم فيما يقول، علم بذلك أنه صادق عالم ناصح لا كاذب ولا جاهل ولا غاش. وهذه الطريق يسلكها كل أحد بحسبه وما يفتح الله عز وجل عليه، ولا يحتاج في هذه الطريق إلى أن يعلم أولا خواص النبوة وحقيقتها وكيفيتها، بل أن يعلم أنه صادق بار فقط فيما يخبر به ويأمر به. ثم من خبره من خبره يعلم حقيقة النبوة والرسالة. قد سلك آخرون من المتكلمين والمتفلسفة والمتصوفة وغيرهم طريقا أخرى تشبه هذه من وجه دون وجه، وأن يعلم النبوة أولا وأنها موجودة في بني آدم وأنهم محتاجون إليها، ويعلم صفاتها، ثم يعلم عين النبي بما يبين من أحواله. ثم المتكلمون من المعتزلة وغيرهم يجيبون النبوة على الله تعالى على طريقتهم في إجابة ما يجيبونه عليه سبحانه وتعالى، والمتفلسفة قد يوجبون ذلك على طريقتهم فيما يجب وجوده في العالم، وغيرهم يوجب ذلك لما علم من عادته في حكمته ورحمته وإعطائه الخلق ما يحتاجون إليه. وبالجملة فيعلمون نوعها في العالم، ثم يعلمون الواحدة من الجنس بثبوت حقيقة النوع فيه. وهذه الطريقة يسلكها كثير من المتكلمة والمتصوفة والمتفلسفة والعامة وغيره، لكن المتفلسفة كابن سينا وأمثاله أدركوا من النبوة بقدر ما أعطتهم موادهم الفلسفية التي علموا بها أن النبي يكون له كمال القوة العلمية وكمال قوة السمع والبصر وكمال قوة النفس، بحيث يعلم ويسمع ويبصر ما يقصر غيره عنه، ويفعل في العالم بهمته ما يعجز غيره عنه. قال: وهؤلاء يجعلون النبوة، يجعلون نفس النبوة ثلاثة أمور: أحدها أن تكون له قوة عقلية، بل نسبة ينال بها العلم من غير تعلم، قوة عقلية. ثانيا أن تكون له قوة خيالية، يتخيل بها الحقائق العقلية موجودة خالية موثقة من أجناس منام النائم، فيرى في نفسه ضوءا وذلك هو الرسالة عندهم، ويسمع في نفسه صوتا وذلك هو كلام الله عنده. الثالث أن تكون لنفسه قوة على أن تؤثر في العالم. قالوا: هذه الأقوال الثلاثة تحصل لخلق كثير، يعني لا يشترط أن يكونوا أنبياء، هم دون رتبة الصالحين فضلا عن النبوة، ولهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة، فصار كثير منهم يطلب أن يصير نبيا كما جرى للسهروردي المقتول والابن سبعين، ولهذا كان ابن سبعين يقول: لقد زدت في حديث قال لا نبي بعدي نبي عربي، هكذا يقول. وهؤلاء يجعلون النبوة إنما هي من جنس واحد وقوة النفس في العلم والقدرة، لكن يقول بينهما من الفصل بإرادة النبي الخير وإرادة الساحر الشر، ويقولون الملك والشيطان قوة، لكن قوة الملك قوة صالحة وقوة الشيطان قوة فاسدة، هكذا قال. أما من يقول الملائكة والجن هم جنس واحد لا فرق بينهما في الصفات، فهؤلاء يقولون إن هذا القدر يحصل نوع منه لغيرهم من الأولياء، لكن يحصل لهم ما هو دون ذلك، وهذا على طريقة عقلاء المتفلسفة الذين يفضلون النبي على الفيلسوف والولي كابن سينا وأمثاله. لكن الفارابي وابن عربي أما غلاتهم كالفارابي وأمثاله الذين قد يفضلون الفيلسوف على النبي، كما يفضل أشباههم كابن عربي، كما يفضل أشباههم كابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وخصوص الحكم وغيرهما، فإنهم يفضلون الولي على النبي، وكان يدعي أنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى النبي، وأن الملك على أصلهم والحال الذي في نفس النبي، والنبي بزعمهم يأخذ من ذلك الحال، والحال يأخذ عن العقل، ثم زعم هذا أنه يأخذ عن العقل الذي في هذا الخيال، فلهذا قال إنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك ما يوحى به إلى النبي، فهؤلاء شاركوهم في أصل طريقهم، يعني ولذلك يفضلون الولي على النبي. لكن عظم ضلالهم وجهلهم بقدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أن أصل معرفة هؤلاء بقدر النبوة معرفة ناقصة بطراء غير كاملة، بل من عرف ما جاءت به الأنبياء وما يذكرونه في قدر النبوة علم أنهم آمنوا ببعض ما جاءت به الرسل وكفروا ببعض، فكما أن اليهود والنصارى آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض، فهؤلاء آمنوا ببعض صفات النبوة وكفروا ببعض، ولهذا قد يكون فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى، وقد يكون في اليهود والنصارى من هو أكفر منه بحسب ما آمن به كل من هؤلاء مما جاءت به الرسل وما كفروا به حسب القدر الذي آمنوا به. يعني أبو حامد الغزالي يتكلم عن أبي حامد الغزالي ومذهبه في ذلك، قال: وأبو حامد كثيرا ما يسلك هذه الطريقة في كتبه، لكنه لا يوافق المتفلسفة على كل ما يقولون، بل يكفرهم ببعض ويضللهم في موضع، وإن كان في الكتب المضافة إليه ما قد يوافق بعض أصولهم، بل في الكتب التي يقال إنها مضمون بها على غير أهلها ما هو فلسفة محضة مخالفة لدين المسلمين واليهود والنصارى، وإن كانت قد عبر عنها بعبارات إسلامية. لكن هذه الكتب في الناس من يقولون إنها مكذوبة على أبي حامد، ومنهم من يقول بل رجع عنها، ولا ريب أنه صرح في مواضع ببعض ما قاله في هذه الكتب، وأخبر في المنقذ من الضلال وغيره من كتبه بما في ذلك من الضلال، وذكر كيف كان طلبه للعلوم أولا حتى قال: أقبلت بجد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها، فانتهى بي طول التشكك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات أيضا، وأخذ يتبع الشك فيها، وذكر بعض شبه السوفسطائية في الحسيات. حكاية الغزالي سيرة العلمية طبعا في كتاب المنقذ من الضلال، إلى أن قال عن أبو حامد: فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاجا، يعني فلم يتيسر، إذ لم يمكن دفعه إلا بدليل، ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية، وإذا لم تكن مسلمة لم يكن ترتيب الدليل. قال: فأعضل هذا الداء ودام قريبا من شهرين، أنا فيها على مذهب السفسطة، لا يعرف برا يرسو عليه بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال، حتى شفى الله تعالى عني ذلك المرض والإعلال، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمل ويقين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر، سبحان الله العظيم، الهداية، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف. قال: فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المجردة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة. إلى أن قال: المقصود من هذه الحكاية أن يعلم كمال الجد في الطلب حتى انتهى إلى طلب ما لا يطلب، لأن الأوليات ليست مطلوبة، فإنها حاضرة، والحاضر إذا طلب بعد واختفى. قال: ولما كفاني الله تعالى هذا المرض انحصرت أصناف الطالبين عندي في 4 فرق: المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر، والباطنية وهم يدعون أنهم أصحاب التعليم، والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم، والفلاسفة وهم يزعمون أنهم أصحاب المنطق والبرهان، والصوفية وهم يدعون أنهم خاصة الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة. قال: فقلت في نفسي: الحق لا يعدو هذه الأصناف 4، فهؤلاء هم السالكون سبيل طلب الحق، فإن شذ الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع. ثم بدأ يتكلم كلام الغزالي عن هذه الفرق إلى أن قال: فابتدأت لسلوك هذه الطرق واستقصاء ما عند هؤلاء الفرق. خاض الطريقة كلها، مبتدئا بعلم الكلام، ومثنيا بطريق الفلسفة، ومثلثا بتعليمات الباطنية، ومربعا بطريق الصوفية. قال: ثم إني ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته، وطلعت كتب المحققين منهم، وصنفت فيه ما أردت أن أصنف، فصادفته علما وافيا بمقصوده غير وافي بمقصودي، وإنما المقصود منه حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش المبتدعة. قد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عقيدة هي الحق على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، كما نطق بمقدماته القرآن والأخبار. ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أمورا مخالفة للسنة فلهجوا بها، وكانوا يشوشون عقيدة أهل الحق على أهلها، فأنشأ الله تعالى طائفة من المتكلمين، كل المتكلمين يدفعون عنها الشبهات، وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب يكشف عن تلبيسات أهل البدع المحدثة على خلاف السنة المأثورة، إلى أن قال: وكان أكثر حرصهم في استخراج مناقضات الخصوم ومؤاخذتهم بلوازمهم ومسلماتهم، إلى أن قال: فلم يكن الكلام في حقي كافيا، ولا لداء الذي أشكوه شافيا، إلى أن قال: فلم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق، ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغير، بل لا أشك في حصول ذلك لطائفة، ولكن حصولا مشوبا بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من الأوليات، إلى أن قال: ثم إني ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة، وعلمت يقينا أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوي أعلمهم في أصل العلم، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة، إلى أن قال: لم أزل حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس وتحقيق وتخيير اطلاعا لم أشك فيه، فاسمع الآن حكايتهم وحكاية حاصل علومهم، فإني رأيتهم أصنافا ورأيت علومهم أقساما فلاسفة، وهم على كثرة أصنافهم تلزمهم وصمة الكفر والإلحاد الكل، وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين وبين الأواخر منهم والأوائل تفاوت عظيم في البعد عن الحق والكفر، لأن يجمعهم الإلحاد والكفر كما يقول. ثم قال: اعلم أنهم على كثرة فرقهم ينقسمون إلى 3 أقسام: الدهريون والطبائعيون والإلهيون. الصنف الأول الدهريون، هم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر العالم القادر، وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك، ولم يزل الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان، كذلك كان كذلك يكون أبدا، وهؤلاء هم الزنادقة. الصنف الثاني الطبيعيون، وهم قوم أكثر بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات، إلى أن قال: إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال المزاج تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان به، فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضا، وأنها تبطل ببطلان مزاجه فتنعدم، ثم إذا انعدمت فلا تعقل عادة المعدوم كما زعموا، فذهبوا لأن النفس تموت ولا تعود، فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة والنار والقيامة والحساب، فلم يبقى عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب، فانحل عنهم اللجام وانهمكوا في الشهوات انهماك الأنعام، وهؤلاء أيضا زنادقة، لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله واليوم الآخر، وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر وإن آمنوا بالله وصفاته. ثم قال الصنف الثالث الإلهيون، وهم المتأخرون مثل سقراط وهو أستاذ أفلاطون، وأفلاطون أستاذ أرسطاطاليس، وأرسطاطاليس هو الذي رتب لهم المنطق وهذب لهم العلوم وخمر لهم ما لم يكن مخمرا من قبل وأوضح لهم ما كان أحجى من علومهم، وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية والطبيعية، وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم، وكفى الله المؤمنين القتال بتقاتلهم. ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط ومن كان قبله من الإلهيين ردا لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم، إلا أنه استبقى أيضا من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها، فوجب تكفيرهم وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي وأمثالهما، على أنه لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلين هما ابن سينا والفارابي، وما نقله غيرهما ليس يخلو عن تخبيط وتخليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم، وما لا يفهم كيف يرد أو يقبل. قال: ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس بحسب نقل هذين الرجلين ينحصر في ثلاثة أقسام: قسم يجب التكفير به، وقسم يجب التبديع به، وقسم لا يجب إنكاره أصلا فلنفصله. ثم ذكر أنها ستة أقسام: رياضية ومنطقية وطبيعية وإلهية وسياسية وخلقية، وتكلم على ذلك بما ليس هذا موضعه، وقد بينا الكلام في غير هذا الموضوع. إلى أن قال: ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهمه وتزييف ما تزيف منه علمت أن ذلك أيضا غير واف بكمال الغرض، وأن العقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب ولا كاشفا للغطاء عن جميع المعضلات. ثم ذكر مذهب الباطنية وتلبيسهم، وأنه ليس معهم شيء من الشفاء المنجي من ظلمات الآراء، بل هم مع عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين الإمام المعصوم طالما جاريناهم فصدقناهم في الحاجة إلى التعليم وإلى المعلم المعصوم، وأنه الذي عينوه ثم سألناهم عن العلم الذي تعلموه من هذا المعصوم، وعرضنا عليهم إشكالات فلم يفهموها فضلا عن القيام بحلها، فلما عجزوا أحالوا على الإمام الغائب وقالوا لا بد من السفر إليه. والعجب أنهم ضيعوا عمرهم في طلب المعلم والتبجح بالظفر به ولم يتعلموا منه شيئا أصلا، كالمتضمخ بالنجاسة يتعب في طلب الماء حتى إذا وجده لم يستعمله وبقي مضمخا بالخبائث. ومنهم من ادعى شيئا من علمهم، وكان حاصل ما ذكروه شيئا من ركيك فلسفة فيثاغورس، ورجل من قدماء الأوائل ومذهبه أرق مذاهب الفلاسفة، وقد رد عليه أرسطاطاليس بل استرك كلامه واسترذله. والمحكي في كتاب رسائل إخوان الصفوة على التحقيق حشو الفلسفة. فالعجب ممن يتعب طول العمر في طلب العلم ثم يتبع لمثل ذلك العلم الركيك المستغف ويظن أنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم. فهؤلاء أيضا جربناهم وصبرنا باطنهم وظاهرهم، فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام وضعفاء العقول ببيان الحاجة إلى المعلم ومجادلتهم في إنكارهم الحاجة إلى التعليم بكلام قوي مفحم، حتى إذا ساعدهم على الحاجة إلى المعلم المساعد قال: هات علمه وأفدنا من تعليمه، وقف، وقال: الآن إذا سلمت لي هذا إذا سلمت لي هذا فاطلبه، فإنما غرضي هذا القدر فقط. إذ علم أنه لو زاد على ذلك لافتضح ولا عجز عن حل أدنى المشكلات، بل عجز عن فهمه فضلا عن جواب. ثم تكلم عن الصوفية فقال: ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتي على طريق الصوفية، وعلمت أن طريقهم إنما يتم بعلم وعمل، وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله. وكان العلم أيسر علي من العمل، فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي، وكتب الحارث المحاسبي، والمتفرقات المنثورة عن الجنيد والشبلي وبيزيد البسطامي قدس الله أرواحهم، وغير ذلك من كلام المشايخ، حتى اطلعت على كثير من مقاصدهم العلمية وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع. وظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات. وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما، وبين أن يكون صحيحا شبعان، وبين أن يعرف حد السكر وأنه عبارة عن حالة تحصل من استلاء أبخرة تتصاعد من المعدة إلى معادن الفكر، وبين أن يكون سكران، بل السكران لا يعرف حد السكر وأركانه وسكران وما معه من علمه شيء، والطبيب يعرف حد السكر وأركانه وما معه من السكر شيء، والطبيب في حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابها وأدويته وفاقد الصحة. فكذلك الفرق بين أن يعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابها، وبين أن يكون حاله الزهد وعزوف النفس عن الدنيا وعزوف النفس عن الدنيا. فعلمت يقينا أنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصلته، ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالتعلم والسماع بل بالذوق والسلوك. وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في تفتيشي عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيني بالله تعالى وبالنبوة واليوم الآخر، هذه الأصول الثلاثة كانت رسخت في نفسي بلا دليل محرر بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها، وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى، ولا نرجح طريق الصوفية. قال: وكف النفس عن الهوى، وأن رأس ذلك كله قطع علائق القلب عن الدنيا والتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى، وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال، فيرجح لأن تركة الصوفية. قال: ذكر حاله في خروجه عن ذلك ومجيئه إلى الشام ثم الحجاز إلى أن قال: وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها، والقدر الذي أذكر لينتفع به أني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشريعة من العلماء ليغيروا شيئا من سيرتهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا. يعني هم عنده في المحل الأعلى، فإن جميع حركتهم وسكناتهم في باطنهم وظاهرهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. إلى أن قالوا: مما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم حقيقة النبوة وخاصيتها. ثم تكلم في حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها، فقال: أعلم أن جوهر الإنسان من أول الفطرة خلق خاليا ساذجا بسيطا لا خبر معه من عوالم الله تعالى، والعوالم كثيرة لا يحصيها إلا الله، كما قال سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم ذكر ما يدركه بالحواس ثم بالتمييز، ثم يترقى في طور آخر فيخلق له العقل فيدرك الواجبات والجائزات والمستحيلات وأمورا لا توجد في الأطوار التي قبله، ووراء العقل طور آخر ينفتح فيه عين أخرى خلف العقل يبصر به بها الغيب وما سيكون في المستقبل، وأمورا أخرى العقل معزول عنها كعزل قوة الحس عن مدركات التمييز. وكما أن المميز لو عرض عليه مدركات العقل لأباها واستبعدها، فكذلك بعض العقلاء أبوا مدركات النبوة واستبعدوها، وذلك عين الجهل، إذ لا مستند له إلا أنه طور لم يبلغه، وإذ لم يهتدوا به سيقولون هذا إفك مبين، ولم يوجد في حقه فظن أنه غير موجود في نفسه. قال: والأكمه لو لم يعلم بالتواتر والتسامع الألوان والأشكال وحقي له ذلك ابتداء لم يفهمها ولم يقر به، لأنه لم تقع عليه حسته فشبه طريقة الأنبياء طبعا بالمنامات. قال: وقد قرب الله تعالى ذلك إلى خلق بأن أعطاهم أنموذجا من خاصية النبوة هو النائم، إذ النائم يدرك ما سيكون في الغيب إما صريحا وإما في كسوة مثال يكشف عنه التعبير، وهذا لو لم يجربه الإنسان من نفسه. وقيل له: إن من الناس من يسقط مغشيا عليه كالميت ويزول إحساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيب لأنكره ولا أقام البرهان على استحالته. وقال: القوى الحساسة أسباب الإدراك، فمن لا يدرك الأشياء مع وجودها وحضورها فبألا يدرك مع ركودها أو لا. هذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة، فكما أن العقل طور من أطوار الآدمي يحصل فيه عين أخرى يبصر بها أنواع من المعقولات الحواس معزولة عنها، فالنبوة أيضا عبارة عن طور يحصل فيه عين أخرى لها نور يظهر في نورها الغيب وأمور لا يدركها العقل. والشك في النبوة إما أن يقع في إمكانها إمكان النبوة أو في وجودها ووقعها أو في حصولها لشخص معين. قال: ودليل إمكانها وجودها، أنها موجودة، ودليل وجودها وجود معارف في العالم لا يتصور أن تنال بالعقل، أشياء الغيبيات كعلم الطب والنجوم، فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها لا تدرك إلا بإلهام إلهي وتوفيق من جهة الله تعالى، ولا سبيل إليها بالتجربة، فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا في كل 1000 سنة مرة، فكيف ينال ذلك بالتجربة؟ كذلك خواص الأدوية. فتبين بهذا البرهان أن في الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور التي لا يدركها العقل، وهو المراد بالنبوة، لا أن النبوة عبارة عنها فقط، بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل إحدى خواص النبوة، ولها خواص كثيرة سواها، وما ذكرناها فقطرة من بحرها، إنما ذكرناها لأن معك أنموذجا منها وهي مدركاتك في النوم، ومعك علوم من جنسها في الطب والنجوم. فأما معجزات الأنبياء فلا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلا، وأما ما عداها من خواص النبوة فإنما يدركه بالذوق من سلك طريق التصوف، لأن هذا إنما فهمته بأنموذج رزقته هو النوم، هذا يوصل إلى هذا. ولولاه ما صدقت به. فإن كان للنبي خاصة ليس لك منها أنموذج فلا تفهمها أصلا، لا بد من شيء يقرب يعني، فكيف تصدق بها؟ وإنما التصديق بعد التفهيم، وذلك الأنموذج يحصل في أول طريق التصوف، فيحصل به نوع من الذوق بالقدر الحاصل، ونوع من التصديق بما لم يحصل بالقياس إليه. هذه الخاصة الواحدة تكفيك للإيمان بأصل النبوة. وسيستدل الغزالي على النبوة بأحوال مدعيها وتضعيفه طريق المعجزات. قال: فإن وقع لك الشك في شخص معين أنه نبي أم لا، فلا يحصل اليقين إلا بمعرفة أحواله، ينظر إلى أحواله إما بالمشاهدة أو بالتواتر والتسامع. فإنك إذا عرفت الطب والفقه يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم وسماع أقوالهم، وإن لم تشاهدهم فمعرفة كون الشافعي فقيها وكون جالينوس طبيبا معرفة بالحقيقة لا بالتقليد، بأن تتعلم شيئا من الطب والفقه وتطالع كتبهما وتصانيفهما، فيحصل لك علم ضروري بحالهما. كذلك إذا فهمت معنى النبوة فأكثر النظر في القرآن والأخبار. أكثر النظر فأكثر النظر في القرآن والأخبار، يعني إنسان إذا أكثر النظر في القرآن والأخبار يحصل لك العلم الضروري بكونه صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات النبوة. يبقى الأحوال ثم النظر في الأخبار. وعضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب، وكيف صدق في كذا وكذا، فإذا جربت ذلك في ألف وألفين وآلاف حصل لك علم ضروري لا تتمارى فيه، كلما جمعت شيئا إلى الآخر قوي هذا العلم. فمن هذا القبيل اطلب اليقين بالنبوة لا من قلب العصا ثعبانا وشق القمر، فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن حد الحصر ربما ظننت أنه سحر وأنه تخييل وأنه من الله تعالى إضلال، فإنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ويرد عليك أسئلة المعجزات، فإذا كان مستند إيمانك كلاما منظوما في وجه دلالة المعجزة ينجزم إيمانك بكلام مرتب في وجه الإشكال والشبه عليها، فليكن مثل هذه الخوارق إحدى القرائن والدلائل في جملة نظرك حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستنده على التعيين، كالذي يخبره جماعة بخبر متواتر لا يمكنه أن يقول اليقين مستفاد من قول واحد معين، بل من حيث لا يدري ولا يخرج عن جملة ذلك ولا تتعين الآحاد، فهذا هو الإيمان القوي العلمي. قال: أما الذوق هو كالمشاهدة والأخذ باليد، ولا يوجد إلا في طريق الصوفية الذوق. قال: ثم إني واظبت على العزلة والخلوة قريبا من 10 سنين، وبان لي في أثناء ذلك على الضرورة من أسباب لا أحصيها، وبان لي من حقيقة الذوق أن للإنسان بدنا وقلبا، وأعني بالقلب حقيقة روحه التي هي محل معرفة الله تعالى دون اللحم الذي يشاركه فيه الميت والبهيمة، وأن البدن له صحة بها سعادته ومرض فيه هلاكه، وأن القلب كذلك له صحة وسلامة ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، وله مرض فيه هلاكه إن لم يتدارك كما قال تعالى: في قلوبهم مرض، وأن الجهل بالله سم مهلك، وأن معصية الله بمتابعة الهوى داؤه الممرض، وأن معرفة الله تعالى ترياقه المحيي، وطاعته بمخالفة الهوى دواؤه الشافي، وأنه لا سبيل إلى معالجته بإزالة مرضه وكسب صحته إلا بأدوية، كما لا سبيل إلى معالجة البدن إلا بذلك. وكما أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيها لا يدركها العقلاء ببضاعة العقل، بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين أخذوها عن الأنبياء الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الأشياء، فكذلك بان لي على الضرورة أن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة من جهة الأنبياء لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء، بل يجب فيها تقليد الأنبياء في ذلك الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة لا ببضاعة العقل، العقل لا يستطيع أن يصل إلى كل ذلك. كما أن الأدوية تركب من أخلاط مختلفة النوع والمقدار، وبعضها ضعف لبعض في الوزن، فلا يخلو اختلاف مقاديرها عن سر من قبل الخواص، فكذلك العبادات التي هي أدوية القلوب مركبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار، حتى إن السجود ضعف الركوع وصلاة الصبح نصف صلاة الظهر، ولا يخلو عن سر من الأسرار وهو من قبيل الخواص التي لا يطلع عليها إلا بنور النبوة. قال: لقد تحامق وتجاهل جدا من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة، مجرد العقل لا يستطيع، أو ظن أنها ذكرت على الاتفاق هكذا دون حكمة لا عن سر إلهي فيها يقتضيها بطريقة الخاصية. وكما أن في الأدوية أصولا هي أركانها وزوائد هي متمماتها، لكل واحد منها خصوص تأثير في إعمال أصولها كذلك السنن والنوافل لتكميل آثار أركان العبادات. وعلى الجملة فالأنبياء أطباء، الله هذا كلام عظيم. قال وعلى الجملة فالأنبياء أطباء أمراض القلوب، وأما فائدة العقل وتصرفه أن عرفنا ذلك وشهد بصدق النبوة وبعجز نفسه عن درك ما يدرك بعين النبوة، وأخذ بأيدينا وسلمنا إليها تسليم العميان إلى القائدين، وتسليم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين، فإلى ها هنا مجرى العقل ومخطاه، ومعزول عما بعد ذلك إلا عن تفهيم ما يلقيه الطبيب إليه، إلا إذا الله عز وجل ألقى عليه شيئا. فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية مجرى المشاهدة في مدة الخلوة والعزلة، هذه المدة هي التي فتح له بسببها هذه الفتوح كما يقول. يبدأ الغزالي عليه رحمة الله يتكلم عن رأي أسباب ضعف إيمان أكثر الناس بالنبوة وتقصيرهم في متابعة الشرع، وأنا أرى أن هذا يعني يحسن به اللقاء القادم إن شاء الله. قول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.